يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإخوة المؤمنون، متابعة لما مضى من حديث عن منهج الصدقة وثوابتها في الإسلام وما يرتبط بمفاتيح القبول، نربط السابق باللاحق طمعا في أن نكون من السابقين في شأن ما يرضي رب العالمين على محبوب سيد المرسلين صلوا عليه صلوات ربي وسلاماته عليه. فلعل الواحد منا يطير إلى ربه في معارج الهدى والنور والقبول على جناحي الحزن والبكاء ومضامين المراقبة لنقطف ثمرات ذلك من المشاهدة. فمن لم يشهد ربه في كل شيء كان هو الغافل عن كل شيء، والغافل محله القاع المظلم، وشأنه شأن حاطب الليل الذي يخبط خط عشواء لا يدري ما يحتطب. فلعله يريد أن يطمئن نفسه بما ينزل عليها من الدفء والسكينة فيكون أفعى النفس تلدغه ويكون في ذلك قاسمة الظهر. أيها الإخوة المؤمنون، نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والطعام ما تملك ثمنه، وللمرء أن يتصدق بما شاء مما هو متقوم. والفقيه هو الذي يرزق الرشاد من قبل المولى عز وجل، وهو الذي يراد به الخير من الله. ترجم ذلك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لما قال: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. فمن ألهم الرشاد وعلم أن للحرمات خطا أحمر أدرك تماما أنه يقرع الباب الذي يجده مفتوحا عند القرع، ويعلم أن لسان الحال من العطاء والإمداد يقول له ربك جل في علاه يناديك في كل لحظة وفي كل وقت وآن. فعلامة تتجرأ على المولى في الحرمات، في الحقوق والواجبات، وأنت تعلم أن الموت أقرب إليك من شراك نعلك. علامة تجعل من الدين مسيسا لأهوائك وما تبغي هذه النفس الأمارة بالسوء. أيها الإخوة المؤمنون، إن كان المؤمن الذي أمر بأن يراقب نفسه في طاعاته وشؤونه العقائدية والدينية، فكيف بذلك الرجل الذي يسرح ويمرح باسم الدين؟ لم يجز للمؤمن الطائع المصلي الصائم المتصدق أن يرى عمله، لأن رؤية العمل عجب، والعجب بريد الرياء، وذلك من باطن الإثم الذي يرشح إلى ظاهره إن لم يكبح الإنسان نفسه ويردها عن حقيقة ما تريد من الهوى. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أيها الإخوة، يبقى الخطاب هو الخطاب، لكل أحد من عباد الله الذين عرفوا التواب، ولكل عبد إلى ربه آب وعلم أنه مسؤول بين يدي الحق، وأنه لن يرى بين يدي ربه إلا عمله، فإما الجنة وإما النار. وقد علمنا ربنا من لطفه بنا ورحمته ما ينجينا في دار التكليف، علمنا أمرنا ونهانا، وهذا من رحماته. من الآن تعلم كيف تدخل الجنة وكيف تعيذ نفسك من النار. أبعد ذلك التذكير كله وبعد ذلك التحفظ كله تتجرأ على مولاك؟ كانوا يقولون إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، حتى ذكرت ويحرزين هاي، فتذكر قدرة الله عليك. ولكن ما الذي يصنع في الذي لا يتذكر ولا يعنيه ويستخف بكل حكم من أحكام الشرع؟ أذلك لأنه يعرف ربه؟ وعذرا يا سادة، إنما أخاطب المصلين والصائمين والمتصدقين، عذرا. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: الصلاة توقفك على منتصف الطريق، والصوم يوقفك على باب الملك، والصدقة تدخلك على الملك. فهل يكتفى بالصلاة فقط؟ فالدين له أركان، والإسلام له أركان، وللإيمان أركان، ولكل بريد هو ثمرة، ركن الإحسان. فهل يعي كل منا ما وجهنا إليه سيد ولد عدنان صلوا عليه صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، المنجى في الائتمار، والراحة في الانتهاء، والرؤية في البصيرة لا في البصر، والحقيقة فيما قدمه سيد البشر. فهل من متبصر؟ ألق السمع إلى هذه اللوحة الآسرة. أقول بداية أيها الإخوة، مشكلتنا في شللية المبتغى وتجزئة المراد لدى الغير. وإن أكلنا لحوم البشر وأكلنا حقوقهم، هذه مشكلتنا. والخطر، كل الخطر في أنني أضع لما أفعل عناوين دينية. من أنت؟ لو سألتك من أنت، رب كثير من الناس يقول أنا خطيب وإمام. لا، أنا أقول لك مين أنت، مو ما أنت. من أنت؟ أنت فلان ابن فلان. لكن ما أنت؟ قلت خطيب وإمام ومدرس وواعظ ومرب وأعطي وأمنع. هل صحيح هذا الكلام؟ أنت أدرى. فلو كذبت الناس كلهم، أيدخل ذلك على مولانا الذي يعلم السر وأخفاه؟ فهل يا أهل ترى موقفي هذا على منبر السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم موقف لي، فأقول أنا أخطب من على منبري؟ هذا حمق. أنا الآن ملكت بتقدير الله وخلقه وتيسيره وتوفيقه أن أقف. أملكها بعد لحظات؟ أبدا. فعلام الغفلة حتى نتجرأ على الحرمات. لذا يا سادة، ربطا بما مضى، لعلكم تذكرون كيف كان أدبهم في تطبيق التكليفات، ونحن في محور الكلام عن الصدقة يا سادة، نأتيت على عموميات في مقدمة الكلام وأعني ما أقول. الآن لعلنا لم ننس بعد أن ساداتنا من السلف الصالحين لا سيما الصدر الأول كانوا رضي الله تعالى عنهم يتأدبون حيال ما كلفوا به، فالصدقة كان لها شأنها الجليل بين يدي الفقير، فالفقير عندهم ذو اليد العليا، لأن الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، لذا كانوا يعطرونها ويتأدبون مع الفقير، بل من شدة ورعهم ما كان واحدهم يطلب الدعاء من الفقير، قال لكي لا يكون ذلك هو الثواب، لكي تخلص لهم صدقتهم. من هنا توجهوا إلى ما يرضي الله، يعني إلى محبوب الله. أحد التجار في زمن الجنيد، وهذه اللوحة، بلغ الجنيد عن هذا التاجر هذه المقولة، قال لأن أضع صدقتي في رجل همته لله، في رجل واحد يعني، خير من أن أضعها في ألف رجل همته الدنيا. فسر الجنيد وقال من زمن لم أسمع كلاما حسنا مثل هذا الكلام. ماذا بعد؟ بلغ الجنيد أن هذا البقال سمان كما نقول أفلس، اهتز متجره، ما تحسن يقوم بدكانه على لهجاتنا المحكية، فأرسل إليه مالا وقال ابق على ما أنت عليه، قال له ابق على ما أنت عليه فمثلك لا تضره الدنيا، وسد له مسد الإفلاس. الإفلاس ظاهر، غير أن التجارة رابحة مع الظاهر الباطن، أكذلك أم لا؟ بما أفلس من حيث الظاهر؟ قال كان إذا اشترى من عنده التقي لا يتقاضى مقابلا، رجل صالح فقير لا يملك إلا أن يستدين، تغري اللوم سامح، وأم فلس أم الجنيد سد له مثلك لا تضره الدنيا. من هنا أيها الإخوة أنا أسأل، تجار الدنيا يبحثون عن المستقبل دائما أكذلك أم لا؟ والعجيب أنه كلما امتد بهم العمر كلما ازداد التعلق في الدنيا، يعني كان عمره 50 سنة كانوا 50 مليون، صار عمره 70 سنة صاروا 70 مليون، وكأنه متعاقد مع ملك الموت ألا يأتي إلا إذا أذن له. والخطر كل الخطر أن يقبض روحه على ما هو عليه من الاستغراق في ظلمات الدنيا وتجارتها، لأنه يبعث المرء أو العبد على ما مات عليه كما ورد في الصحيح. وابن الآخرة يتاجر في شيء يبقى، فما أكلته وتنزهت به في الدنيا هو الذي ذهب، وما ادخرته عند ربك هو الذي يبقى. هذه حقيقة. أقول يا سادة هنالك حقائق كثيرة، لكن أستحلفكم بالله، هل هنالك حقيقة أجلى من حقيقة الموت؟ قلها للملحد. الملحد ينكر وجود الله ويحارب من أجل أفكاره الفاسدة، لكن أبدا لا يستطيع أن ينكر الموت، ولو سألته عن أجل الحقائق لقال الموت، ولو سألته من يقبض روحك لخنس. لا أقول كما يخنس الشيطان، الشيطان يعرف أكثر منه، لكن كبر الشيطان طرده. فتجار الآخرة أيها الإخوة ينظرون إلى ما يبقى. قال عبيد بن عمير رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لمين لله كساه الله. أرأيت إلى الحفاة العراة وأنت بينهم مكسوب، أليس في ذلك العز الذي يشير إلى صدق تعاملك مع مولاك في دار التكليف؟ أم ماذا؟ خبروني يا سادة. قال العلماء إخفاء العمل من كنوز البر، يعني خفيف العقل يأتي على المبرات ثم يجلس في المجتمعات ويقول أعطيت فلانا وفعلت كذا وأخفيت عن فلان وحرمته حقه وهذا كله بيدي، من تحارب يا لكع؟ من تحارب؟ لم يكتفي الإسلام بمطالبتك أن تتفقه بل بأن تكون رشيدا في فقهك كما قد أشرنا بداية. من تحارب؟ الفقير؟ الفقير حظه الله وعزة الله، لو لم يكن للمظلوم إلا أن الله يحمل دعاءه على الغمام وقد خاطب دعوته لأنصرنك ولو بعد حين لكفاه في الدنيا والآخرة. من تحارب يا لكع؟ الله لا يحارب، ومهما أخفيت فالله يبدي قسطا من ذلك نورا على محياك وعلى جوارحك وعلى خطواتك وعلى تصرفاتك. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، حقيقة نبوية كشف عنها رسول الله. وأختم بهذا الشاهد، أنا أعلم أن الحر شديد ولن أطيل. الإمام العكوري أيها الإخوة، تعلمون أن السلف الصالحين لأن يحرموا جوارحهم كلها إلا العقل والقلب والعينين خير لهم من أن يعطوا الدنيا بما فيها من أجل الدرس والمدارسة والمذاكرة والطاعة وما يتصل بذلك. فأصاب عينيه مرض، يعني مو معد حسين يتفرج على التلفزيون، مو معد حسين يشوف المحرمات ويوصل الذاهب والآتية ويخرب حجب ما حرم الله. لا مو هي، ما عاد حسن ينظر إلى القرآن وحرفه، وإن كان حافظا فكانوا يقرؤون على الحاضر لأن النظر إلى القرآن عبادة، وكانوا يحررون المسائل ويربطون ذلك ببعضه خدمة للأمة. ما عاد حسن يطلع، نام مكروبا. احفظوا ما أقول أيها الإخوة، كما قلت أعني ما أقول. نام مكروبا فرأى حبيبه رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ضع يدك على عيني فإنها تؤلمني، خير من رحم ورأف وأعطى وأمد ومن ودعا ورجى وبرر صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلوا عليه اذهب إلى نصر العطار واطلب منه أن يضع يده على عينيك يقرأ لك يرقيك يعني. فقلت في نفسي في الرؤيا، ورؤيا النبي حق، لو جاءني إنسان يقول أخي بدك تبني حكم على منام، لا ما عم ببني حكم على مكان، بس تملك أنا أملك أنا أو أنت أن ننكر الرؤيا هذه؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا، وفي رواية كله في الصحاح فقد رأى الحق. هذا كلام شرحه يطول أيها الإخوة. قال فقال الإمام العكوري قال أذهب إلى رجل من أهل الدنيا، تاجر عنده دكان يعني، وأنا بين يدي رسول الله. قال فكررت قلت يا رسول الله ضع يدك على عيني. فقال اذهب إلى نصر العطار، أما علمت أن الصدقة تقع بيد الله؟ قال فاستيقظت خلاص، أمر رسول الله بذلك. فانطلقت إليه، يعني عطاء اسم معروف، لكن اعلموا أيها الإخوة لو أعطاك اسما لا تعرفه فيغدو بعد ذلك معروفا، لأنه مشهور عند أهل السماء فله شأنه وسره. خلاص ما أعطاك اسمه بدك تعرفه، وشرف لك أن تعرف من اسمه في ديوان رسول الله صلوا عليه. فذهب إليه تاجر قاعد محله هيك على جنب على كرسي صغير متواضع، دكان هيك دروشان كما نقول بلهجة أهل الشام. قال فلما رأني قام، تاري الرجل طلع شيخ الأولياء، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل، يعني لا تشوف لي حالك، والله أنت حفظت كتاب الله الله يهنيك، لكن أنت بتحفظ كتاب الله؟ ما حدا بيحفظ كتاب الله، الله اللي بيحفظ كتابه، لكنك حفظت بكتاب الله فاحفظ حرمته لكي لا تنساه، دير بالك. قال فقام نصر العطار وهرع إليه وقال إنما رأيت قد أتى لك بشيء من الحق أو بشيء من حقك. شو الكلام؟ بلغه أنه رأى رسول الله من رسول الله. ما معنى هذا الكلام؟ قال يشير إليه أنه لا تنغر فيه، وأنت إن شاء الله لك شأن عن سيدنا النبي، يكفي أنك رأيته وقد وجهك. قال فبكيت وقلت له ضع يدك على عيني، هيك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوضع يده على عيني وقرأ الفاتحة والمعوذات، فبرئت من فوري وعوفيت. ما حدا بيعرف أنه عم يتصدق. إذن فالإخفاء للعمل من كنوز البر. وقلنا لا يكفيك عملك قولك بلا عمل، ولا قولك وعملك بلا فعل، ولا قولك وعملك وفعلك بلا تفاعل شهودا للمولى. فكن أنت ذلك الرجل تغنم غنى الدارين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، أمن علينا بما جاء به سيد الأنبياء فهما ورشادا يا رب الأرض والسماء. آمين آمين يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لهذا التفكير. ختاما أيها الإخوة، أعلم أنني بدأت موضوعا لا بد من سلسلته قبل رمضان، وهو الكلام عن بر الوالدين، وأحببت أن يكون منهجيا، غير أن المواسم هي التي تحول بين ذلك وذلك، ولكن ما يعذرنا ويعني يبرر لنا أننا نخلط طيبات بطيبات. سأتابع هذا الموضوع وهنالك مقاطع لا بد منها كما وعدت، غير أنني لما رأيت ما رأيت وشهدت ما شهدت من أفعال في السلب والإيجاب عبر بعض ما ذكرت، رأيت من الحكمة أن أفرد موضوعا، قل خطبة بخاف ما تكفي الخطبة، يعني حسب مدد الله عز وجل، الله لا يحرمنا المدد، عن الصدق. قد يقول قائل ليش مو عن الإخلاص؟ لا أنا بتكلم عن الوعاء كله. واحد قال له مخلص، أم تصدق في إخلاصك أم أنه ادعاء؟ تقي، أم تصدق؟ وهكذا الصدق هو الوعاء، مو عن الكذب، لا هذا مفرز، عن الصدق فيما يتعلق بتعريفي، فيما يتعلق بمدلولاته شواهده ثوابته إن شاء الله، وبعض القصص من السلف الصالحين يأتي معنا تباعا في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه، وإذا متنا أقول الله يرحمه ويغفر له ويستره وسائر المسلمين. أقف عند هذا الحد سائلا المولى القبول، وأن يعطف على قلبنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
اللهم وفق الصالحين، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، كما اعتدنا بدقيقة أو دقيقتين نصيحة يعني تتفرد في أوائل كل خطبة إن شاء الله تعالى حسب توفيق الله سبحانه وتعالى. ألهمني الله عز وجل أن ألفت النظر إلى قضية هامة غفل عنها الكثير من الناس، وكانت عادة المسلمين يعني فيما مضى، وهي أنك إذا واكلت زيدا من الناس حفظت حرمته وظهره، يعني باللهجة العامية أكلت ملحه. هي صارت منسية إلا عند الأكابر. النقطة الخطيرة أيها الإخوة أن الواحد منا يدخل بيت زيد من الناس يبتسم، يشرق حسا في ابتسامته، ويقدم قدر ما يستطيع من الكلام والتعابير، حتى إذا ما أدار ظهره أكل لحمه. ليش أكل زاده؟ نحكي بس بها النقطة هي، وإن كان الأصل شرعا لا يجوز، لكن معروفة ولا مو معروفة أن الواحد منا إذا أكل زاد الرجل يحفظ ظهره؟ طب إذا كان أخوك في الله، فكان بينك وبينه حب لا لمصلحة، كمان تأكل لحمه؟ اعلم أن رأيك ليس هو الدين، وأن هواك ليس هو الفتوى. فكم من إنسان يطلق كلاما يغايره كلام أعلم منه، والأمر واضح. أسأل الله أن يرزقنا الفهم والإدراك، فلعلنا نحفظ ظهور بعضنا البعض. اللهم وفقنا لأرجى الأعمال قبولا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.